بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو الجامع لأحكام القرآن، وهو تفسير القرطبي رحمه الله. نعم. مسألة العاشرة: اختلف العلماء فيما يقع به الذكاء.
واختلف العلماء فيما يقع به الذكاء الذي عليه الجمهور من العلماء ان كل ما فرى الاوداج
ما افرى الاوداج ماشي
ان كل ما فرى الاوداج وامر الدم هو من الاف الذكاء ما خلا السن والعقل. على هذا تواترت الاثار وقال به فقهاء الانصار. والسن والظفر المنهي عنهما في التزكيه هما غير المائس وعينه، لان ذلك يصير خلقا، وكذلك قال ابن عباس ذلك الخلق. فاما المنزوعان فاذا فري الاوداج فجائز الزكاه بهما عندهم، وقد كره قوم السن والظفر والعظم على كل حال منزوعه او غير منزوعه، منهم ابراهيم والحسن والليث بن سعد، وروي عن الشافعي وحجتهم ظاهر حديث رافع بن قبيس قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى في رواية فنزكي كيليصي. وفي موطأ مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له لسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فأكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها وكلوها. في مصنف أبي داود فنسبح بالمروة وشقة العصا قال أعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه قل ليس السن والظفر، فسأحدثك أن السن فعصب وأما الظفر فمدى الحبشة. الحديث أخرجه مسلم.
مدى عن سكين يعني. نعم.
وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال ما ذبح بالليطة والشطير والضرر فحل زكي. الليطة فرقة القصبة ويمكن بها الذبح والنحر، والشطير فرقة العود وقد يمكن بها الذبح لأن لها جانبا دقيقا، والضرر فرقة الحجر يمكن الزكاة بها ولا يمكن النحر، وعكسه الشضاب ينحر به لأنه كطرف السنان ولا يمكن به الذبح.
نعم.
قال الحادية عشرة:
يعني مسألة التذكية بالسن والظفر، هناك من العلماء من فرق بين السن والظفر إذا كان متصلين، فرق بينهما إذا كان متصلين أو كان منزوعين. فإن كان متصلين يعني الظفر في يد الإنسان فإنه لا ينهر به لأنه يكون حينئذ خنقا، أما إذا انفصل ونزع فصار آلة، فلو ذبح بذلك وأنهر الدم فقد حصل المراد، فما أنهر الدم فكل. ومنهم من قال لا فرق بين المنزوعين وبين المتصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال ما أنهر الدم وكذا ليس السن والظفر، قال فكل ليس السن والظفر، فهذا بإطلاق. فهل يا ترى الظفر هذا إذا انفصل كان منفصلا ثم أنهر الدم هل نغلب جانب هنا أنهر الدم أو نغلب جانب ليس السن والظفر؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. فهنا من قال سواء كان منزوعين أو متصلين فالحكم واحد لا ينبغي أن يستعمل هذا، ومنهم من قال بأنه فرق بين المنزوعين وبين المتصلين، والذي يظهر أنه لا فرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد يعني الظفر الذي يكون في يد الإنسان، لأن هذا يصعب أصلا الإنسان يذبح به وفي يده متصل يصعب أن الإنسان يذبح به. هذا قول الظفر إذا كان طويلا أصلا منع عن إطالة الأظفار، تبقى أظفار ليست طويلة فكيف ينهر بها؟ هذا يبعد أصلا. ولكن مراد السن والظفر عموما بإطلاق. نعم.
الحادية عشرة: قال مالك وجماعة إلا بقتل الخرقوم والولدين. وقال الشافعي يصح بقتل الخرقوم والمليء ولا يحتاج إلى الولدين لأنهما مجرى الطعام والشراب التي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت. ومالك وغيره اعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم ويفترق فيه الحلال وهو اللحم من الحرام وهو الدم الذي يخرج بقطع الأوداج. وهو مذهب أبي حنيفة وعليه يكون حديث رافع بن قديس بقوله ما أنهر الدم. وحكى البغداديون عن مالك أنه يشترط قطع أضرح الحلقوم والولجين والمريء وهو قول أبي ثوب والمشهور ما تقدم وهو قول الليث. ثم اختلف أصحابنا في قطع أحد الولجين والحلقوم وهو زكاة أو لا على قولين.
نعم.
الثانية عشرة وأجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحق تحت الغلصمة فقد تمت الزكاة. واختلف فيما واختلف فيما إذا شرح فوقها وجازها إلى البدل هل ذلك زكاة أم لا على قولين وتروي عن مالك أنها لا تؤكل. وكذلك لو ذبحها من القفر واستوفى القرع وأنهر الدم وقطع الحلقوم والولجين لم تؤكل. وقال الشافعي تؤكل لأن المقصود قد حصل. وهذا ينبني على أصل هو أن الزكاة وإن كان المقصود منها إنهار الدم ففيها ضرب من التعبد وقد ذبح صلى الله عليه وسلم في الحلق ونحر في اللفة وقال إنما الزكاة في الحلق واللفة فبين محلها وعين موضعها وقال مبينا لفائدتها ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فقل. فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنية ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة زال منها حظ التعبد فلم تؤكل لذلك والله أعلم.
يعني وعليه لو ذبحها من القفا فقد خالف وإذا خالف فلم يتوفر فيها التعبد المطلوب. نعم.
الثالثة عشرة واختلفوا في من رفع يده قبل تمام الزكاة ثم رجع في الثور وأكمل الزكاة فقيل يجزئه وقيل لا يجزئه والأول وصح لأنه جرحها ثم زكاها بعد وحياتها مستجمعة فيها.
نعم.
الرابعة عشرة ويستحب أن لا يذبح إلا من
ترضى. يعني هذه والتي قبلها في مسألة الذبح من القفا أو هنا إذا كان يذبح ثم رفع يديه قبل الإتمام ثم عاد فأتم أنهم هل ترجع السلطان إلى أنه هل ماتت هذه الذبيحة قبل الوصول إلى التزكية المشروعة لأن إذا بدأ من القفا هنا لم يصل إلى الحلق المريء إلا بعد الذبح من القفا فتكون قد ماتت قبل أن يصل إلى الحد المشروع. أو كذلك إذا جاء فذبح ولم يتم ثم رفع ثم عاد فأتم هل إتمام هنا يكون بعد موتها على غير وجه يعني مشروع أم ماذا؟ فقالوا في ما لو ذبح من القفا واستوفى القطع روي عن مالك أنها يقول وكذلك لو ذبح من القفا واستوفى القطع وأنهار الدم وقطع الحلقوم والوجهين لم تؤكل. إلا الشافعي قال المقصود قد حصل. والثانية قال اختلفوا في من رفع يده قبل تمام الزكاة ثم رجع في الفور وأكمل الزكاة فقيل يجزئه وقيل يجزئه والأول أصح وهو أنه يجزئه لأنه جرحها ثم ذكاها بعد وحياتها مستجمعة فيها لأن الحياة ما زالت موجودة فإذا عاد من فوره وتم ذبحه فما زالت الحياة فيها فلا يضر هذا الأمر اليسير. نعم. لكن أن علة الفقهاء في هذا والعلماء في هذا أنه هل حصل وفاء موت قبل الذبح الشرعي قبل الوصول للحد الشرعي أم لا؟ فمن منع رأى أن هذا أنها قد ماتت قبل الوصول للحد الشرعي ومن أباح رأى أن الأمر يسير وحصل المقصود والنبي قال ما أنهار الدم سواء من القفا أو من الأمام رفع يده أو لم يرفع يده مثلا فقد حصل المراد والمقصود. نعم.
قال الرابعة عشر ويستحب أن لا يذبح إلا من ضبط حاله وكل من أطاقه وجاء به على سنته من ذكر أو أنثى بالغ أو غير بالغ جاز ذبحه إذا كان مسلما أو كتابيا وذبح المسلم أفضل من ذبح الكتابي ولا يذبح نسكا إلا مسلما فإن ذبح النسك كتابي فقد اختلف فيه ولا يجوز لتقصير المذهب وقد أجازه أشهر.
والصحيح أنه يصح النسك يعني أهدي أضحية أو كذا فيقولون يعني بأنه يذبحها المسلم ويذبحها الكتابي فإذا ذبح الكتاب فقد اختلف فيه. والصواب أنه إذا جاز ذبحه لا فرق بين ما إذا كان المذبوح نسكا أو غير أو لحما يؤكل، ما في فرق طالما جاز الذبح. لكن الأفضل المسلم، هذا الأفضل، الأفضل أنت أن يذبح المسلم. لكن الكتاب أباح الله عز وجل طعامه، يعني ذبائحه، وطعام الذين تكتب حل لكم وطعامكم حل لهم، المراد بالطعام هنا الذبائح. نعم.
قال الخامسة عشرة: ومحسوم هشام بن إشبيلي لم يجلس في زكاته إلا ما يجوز في زكاة الإنسي في قول مالك وأصحابه وربيعة والليث بن سعد، وكذلك المتردي في البئر لا تكون الزكاة فيه إلا فيما بين الحلق واللبة على سنة الزكاة، وقد خالف في هاتين المسألتين بعض أهل المدينة وغيرهم. وفي الباب حديث رافع بن خديج وقد تقدم وتمامه بعد قوله فهدى الحبشة قال: وأصبنا نهب إبل وغنم فندى منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوالد كأوالد الوحش، فإذا غلبهم منها شيء فافعلوا به هكذا. وفي رواية: وكلوه. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. قال الشافعي: تصريف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل دليل على أنه زكاة، احتج بما رواه أبو داود والترمذي عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة، وهو حديث صحيح أعجب أحمد بن حنبل ورواه عن أبي داود، وأشار على من دخل عليه من الحفاظ أن يكتبه. قال أبو داود: لا يصلح هذا إلا في المتربية والمستوحش،
اللي هو غير مقدور على تذكيته في المكان الأصلي والمشروع، فإذا ندى فاضربه. أي شيء في أي محل وقع السهم فيه فكله طالما انهار الدم كما جاء في الصحيحين: فما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. إن رميته بالقوس أو كذا، فإن أصاب بالحد ودخل فيه في أي مكان فكل، لأن هذا ند ولا يقدر على تذكيته. وأما إذا أصاب بعرضه فلا تأكل، لأن هذا حكم المتردية. نعم. كذلك التي مثلا تقع في بئر وأنت لا تستطيع أن تصل إلى حلقها فاضربها في أي مكان، زكاتها ما تقدر عليه. نعم. أما عند الاختيار فلا يجوز هذا. نعم.
وقد حمل ابن حبيب هذا الحديث على ما سقط من مهواه فلا يوصل الى زكاته الا بالطعن في غير موضع الزكاه، وهو قول انفرد به عن مالك واصحابه. قال ابو عمر: قول الشافعي افضل في اهل العلم، وانه يؤكل بما ينكر به الوحشي بحديث رافع بن خديج، وهو قول ابن عباس وابن مسعود. ومن جهه القياس لما كان الوحشي اذا قدر عليه لن يحل الا بما يحل به الانسي لأنه صار مطلوبا عليه، فكذلك ينبغي في القياس إذا توحش أو صار في معنى الوحشي من الامتناع أن يحل بما يحل به الوحشي. قلت: أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن خديج بأن قالوا: تصديق النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على حبسه لا على زكاته، وهو مقتضى الحديث وظاهره بقوله: فحبسه ولم يقل إن السهم قتله، وأيضا فإنه مقدور عليه في غالب الأحوال فلا يراعى النادر منه، وإنما يكون ذلك في الصيد. وقد صرح الحديث بأن السهم حبسه وبعد أن صار محبوسا صار مقدورا عليه، فلا يؤكل إلا بالذبح والنحر والله أعلم.
إن قدر على ذلك فلا بد من الذبح والنحر أو النحر، ولم يقدر على ذلك فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا. نعم.
وأما حديث أبي العشراء فقد قال فيه الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم: اسمه أسامة بن خزي، ويقال اسمه يسار بن بكر، ويقال بن، ويقال اسمه عطارد، نسب إلى جده، فهذا سند مجهول لا حجة فيه، ولو سلمت صحته كما قال يزيد بن هارون لما كان فيه حجة، إذ مقتضاه جواز الزكاة في أي عضو كان مطلقا في المقدور وغيره، ولا قائل به في المقدور، فظاهره ليس بمراد قطعا، وتأويل أبي داوود وابن حبيب له غير متفق عليه، فلا يكون فيه حجة والله أعلم. قال أبو عمر وحجة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لو لم يلذ التمثيل أنه لا يزكى إلا بما يزكى به المصدور عليه، ثم اختلف فهو على أصله حتى يلتفت، وهذا لا حجة فيه لأن أجماعهم إنما انعقد على مصدور عليه وهذا غير مصدور عليه.
وغير المقدور عليه في حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه الإبل أوابد كوابد الوحش، فإذا غلبكم من شيء فافعلوا بها هكذا. قال في الصحيحين قال فما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل. فلا هذا على أن الغير مقدور عليه يرمى وإذا أصيب في أي مكان حل والحمد لله. نعم.
قال السادسة عشرة ومن تمام هذا البحث قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. رواه مسلم عن شداد بن أوس قال سمتان حدثهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب فسق ربه. قال علماؤنا إحسان الذبح في البهائم الرفق بها فلا يصرعها بعنف ولا يدرها من موضع إلى آخر، وإحداد الآلة وإحضار نية الإباحة والقربة وتوجيهها إلى القبلة والإجهاد وقطع الودبين والتيقوم وإراحتها وتركها إلى أن تبرد، والاعتراف لله بالمنة والشكر له بالنعمة لأنه سخر لنا ما لو شاء لسلطه علينا.
نعم، انظر إلى البعير كيف سخره الله لك ولم يسخر لك العقرب، والعقرب لا يبلغ شيئا في خف البعير فضلا عن البعير، فهذا منا من الله. البقر والجاموس والإبل كم حجمها، وانظر إلى الحياة والعقارب كم حجمها. نعم.
وأباح لنا ما لو شاء لحرمه علينا. وقال ربيعة من إحسان الذبح ألا يذبح بهيمة وأخرى تنظر إليها، وخفي جوازه عن مالك والأول أحسن.
سبحان الله، شوف عظمة الإسلام. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. سبحان الله، هذا في الحيوانات. لكن انظر إلى الخوارج فإنهم لا يحسنون ذلك في الآدميين. نعم، فيقتلونهم بغير حق، ولو قتلهم بغير حق قتلهم بأبشع القتلات، فهم اعتدوا مرتين، مرة قتلوا دماء سفكوا دماء معصومة، والمرة الثانية أنهم سفكوها بأغلظ ما يكون من أنواع السفك. نعم.
وأما حسن القتلة فعام في كل شيء من التسبية والقصاص والحدود وغيرها، وقد روى أبو داود عن ابن عباس
يعني حتى الحدود، يعني إذا كان الإمام سيقيم حدا في أحد فلا يأتي بآلة غير حادة ويقطع يده بها مثلا فيؤذيه جدا أو يقطع رقبته بها، وإنما يختار الحاذق في ذلك. ولهذا لو فرط في إقامة الحد كان هناك تفريط وتعدي يضمن من قطع يد السارق، إنما لو قطعوا على وجه المشروع وعلى حد مشروع ثم سرت الجناية في حتمات فلا ضمان، لكن لو في تعدي يبقى في ضمان. فلا بد لمن يقطع اليد أن يقطعها بخبرة ويقطعها على وجه المشروع. نعم، وإلى ضمن.
وقد روى أبو داود عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، زاد ابن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فتقطع ولا تفرى الأوداد ثم تطرح فتموت. السابعة عشرة قوله تعالى وما توه على النصب، قال ابن فارس النصب حجر كان ينصب فيعبد وتصب عليه دماء الذبائح، وهو النصب أيضا. والنصائب حجارة تصب حوالي شفير البئر فتجعل عضائدا، وغبار منتصب مرتفع. وقيل النصب جمع واحده نصار كحمار وحمر، وقيل هو اسم مخرج والجمع عنصار، وكانت 300 حجرا
واسم مفرد. نعم.
وقيل هو اسم مفرد والجمع عنصار، وكانت 360 حجرا. وقرأ طلحة النص بي في جزم الصاد، وروي عن أبي عمرو النص بي بفتح النون وجزم الصاد، الجحدري بفتح النون والصاد، جعله اسما موحدا كالجبل والجمل والجمل والجمع أنصاب كالأجمال والأجبال. قال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها. قال ابن دريد: كانت العرب تذبح بمكة وتنضح بالدم ما أقبل من البيت، ويشرحون اللحم ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة. فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال. فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يكره ذلك، فأنزل الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. ونزلت: وما ذبح على النصب. المعنى والنية فيها تعظيم النصب، لا أن الذبح عليها غير جائز. وقال الأعشى: وتنصب المنصوب لا تنكسته لعاقبة، والله ربك فاعبدا. وقيل على بمعنى اللام أي لأجلها. قاله قطر. قال ابن زيد: ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله شيء واحد. قال ابن عطية:
يعني لأجلها. ولا الذبح على الحجارة ما في إشكال، لو أنت عندك مثلا في البيت عندك حجارة فأتيت فذبحت عليها هذا لا إشكال فيها، لكن هناك النصب هذه المراد تعظيمها، فالذبح بها تعظيما، تعظيما لهذه النصب، فتذبح عندها التماسا للبركة والتماسا لكذا أو تعظم هذه النصب، فهذا شرك والعياذ بالله. نعم. وليس مطلق الذبح على الحجارة، فلو ذبح الإنسان شيئا على الحجارة هذا لا إشكال فيه. نعم. نعم.
الثامنة عشرة قوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام.
يكفي. نعم. كل هذه في هذه الآية حرمت عليكم الميتة، فوائد عظيمة يذكرها القرطبي رحمه الله. نعم. مثل لو ثبت أن ذبيحة المسلم سمى عليها اسم البدوي لا فرق، لو الكتابي ثبت أنه سمى ذكر الصليب أو المسيح هذه لا تؤكل، مثل المسلم لو ثبت أنه ذكر البدوي والدسوقي هذه أهل بها لغير الله. لا هتدخلنا بقى في موضوع ثاني. الغالب شوف أنت انتقلت من إيه، لو ثبت أن الكتابي ذكر اسم المسيح، طيب خلاص يقول لك بقى الغالب، لا من نجد عبر الغالب ده بقى. والغالب على عهد النبي كانوا إيه؟ كانوا ملتزمين ولا حاجة مثلا، كانوا مستقيمين، ما هو ده الغالب طول عمره، هو ده الغالب. وطعام الذين تكتب حلكم وطعام لهم ده بإطلاق، إلا إذا علمنا أنها ذبحت على غير الشريعة في ذكر غير اسم الله عز وجل أو بالطريقة غير الشرعية، وبهذا لا يفترق الكتاب عن المسلم. وكذلك المسلم أيضا لو ذبحها على غير وجه مشروع أو لو سمى عليها غير اسم الله نفس المسألة. نعم. من أجل زيادة الوزن ده مين ده بقى المسلمين ولا ولا حتى لو جمع سيبك من النت وحتى لو حصل احنا هؤلاء مخالفون في زمن النبي والشرع يعلم هذا واباح لنا اذا شيء، طب هؤلاء لا يتنزهون من النجاسات صح، ومع ذلك لو جاءتنا ثياب من عندهم نلبسها ولا لازم نغسلها؟ نلبسها. الشرع سكت عن هذا، فما سكت عنه الشرع تسكت عنه. طعام الذبائح تأتيها من أهل الكتاب نأكلها إلا إذا علمنا أنها ليست مذبوحة على الشريعة. الثياب نلبسها، الأواني نشرب فيها، والأمر بذلك واسع، إلا إذا علمنا أن هذا غير مذبوح على الشريعة أو لم يذكر اسم الله عليه أو إلى آخره، فحكم حكم أيضا ذبيحة المسلم لو فيها المخالفة. نعم. لأنهم إيه؟ أولا هذا مرضو عليه بأمرين، الأمر الأول ليس هذا في جميعهم، الأمر الثاني أن هذه مذابح توجد هذه البلدان ولكن يقوم عليها المسلمون أصلا، كثير من المسلمين يقوم على هذه المذابح أصلا، كونها جاية من البلد ليس معناه أن أهل البلد هم الذين يذبحوا، يوجد للمسلمين هناك جاليات أو من هذا فلا ندري من ذبحه. فلهذا احنا نغلب الأصل، نغلب الأصل. ما هو الأصل؟ طعام الذين تكتبح لكم وطعامكم حلال. إذا علمنا عينا عين هذه الذبيحة لم تذبح على الشريعة يبقى نتجنبها، وإلا لو سألني ربي سبحانه لما أكلت هذه أقول امتثالا لأمرك، وطعام الذين تكتبوا هؤلاء أولو الكتاب. لكن إن علمت عينا أن هذه على غير الشريعة خلاص اجتنبته. لكن أمتنع عن شيء من هذا وقد أباحه لي الشارع، هذا تمطع، هذا تمطع. مثل من يقول الآن أصح حتى من الجماعات التكفيرية آخر كلامه لهم يقولون لا نصلي وراء أحد، لأن الغالب حتى نستبين منهجه، لأن الغالب في مصر التصوف والتمشع كلهم أشعار صوفي فلن نصلي وراءه. ما ندري اللي أنا بصلي وراءه ده بيدعو بدوي ولا بيدعو حسين ولا لا يدعو، الغالب في أهل مصر هذا، يبقى لا نصلي وراءه، نتوقف حتى نتبين. ما هو ما هي دي نفس المسائل أو الغالب كذا، واخد بالك الغالب. هل احنا حتى مثلا نخصوها في الذين يدرسون المذهب الاشعري والصوفي ونقول لا نصلي وراء واحد من هؤلاء الائمه هؤلاء الاوقاف ولا الازهر حتى نعلم عقيدته السلفيه؟ يبقى انت مش هتصلي وراء المساجد الرسميه كلها ائمه المساجد، هذا كلام باطل. الاصل ده مسلم اصلي وراء، طلع بعد هذا صوفي طلع كذا، صوتك صحيح ان شاء الله لا إشكال فيه ولا يتنطع الإنسان. فالله أباح مع علمه بأن هؤلاء يخالفون أيا كان بقى نوع المخالفة. نعم. لا تدخلنا في غير ذلك، لا تدخلنا في غير مسألتنا، لا تدخلنا في غير مسألتنا. إن احنا ما شككنا ولا حاجة، ما شككنا، نحن نتيقن أنهم أهل كتاب، نبني على هذا اليقين. المشكوك في هذا غير معمول به، ده مطروح، هذا مطروح، لأن هذا لا تبني الشريعة عليه حكما. كوني أشك تماما أشك في مسلم أقول يمكن مثلا ما سماش يمكن هذا طب يصلي ولا لا يصلي. الغالب أن الجزارين قل منهم من يصلي، فأقول يا ترى هذا يصلي ولا ما يصلي، لأن أنا أرى كفر ترك الصلاة، يبقى لابد أسأل الأول. مثلا هذا رافضي وانا في النسك في مكه، الروافض يحجون والمسلمين يحجون، يا ترى ده رافضي ولا مش رافضي؟ فالاصل خلاص الانسان يبني على الاصل، ان بان خلاف ذلك ما لا اشكال على الانسان ولا حرج. انما الانسان لو فتح هذا الباب سيفتح باب التنطع، الا اذا عرفت عينا ان هذا الشيء ايه كذا. او انت بقى تسلك مسلك خاص، انت في نفسك لا تأكل هذه الذبائح أنت من نفسك مثلا، دي مسلك خاص، هذا مسلك خاص. لكن فتوى الأمة بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله. ما هو احنا تبع ابن باز، المسلك واحد. يقول ايه؟
ولا على طريقة أهل الكتاب اليهود والنصارى، أي لا يذكر اسم لا يذكر اسم الله عليها، وتسألني هل أكلها حلال أم حرام؟ والجواب قال سبحانه اليوم
هل أكلها حلال أم حرام؟
هل أكلها حلال أم حرام؟ الجواب قال سبحانه اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب الآية. هذه الآية أوضحت لنا مطعم أهل الكتاب مباح لنا وهم اليهود والنصارى، إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا الحيوان المباع على غير الوجه الشرعي، كأن يذبحوه بالخنق أو الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو ذلك، فإنه بذلك يكون منخنقا أو موقودا، فيحرم علينا كما تحرم علينا المنخنقة والموقودة التي ذبحها مسلم على هذا
كالمسلم.
أما إذا لم نعلم الواقع فذبيحتهم